أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات. المصنف كعادته في بداية كل قاعدة من القواعد الفقهية يبين معنى القاعدة، ثم بعد ذلك يستدل بمجموعة من المدارك على القاعدة. القاعدة معناها هو أن الحد لا يقام على الجاني الذي يقع منه العمل اشتباها، يقع العمل منه اشتباها. أفرض مثلا على سبيل المثال بأن شخص تزوج بامرأة في أيام العدة، المرأة كانت عالمة بأنه لا يجوز الزواج منها في أيام العدة، ولكن هو كان جاهلا بهذا الأمر، إما أن يكون جهله بالموضوع وإما أن يكون جهل بالحكم. جهل بالحكم هو يجهل بأن المرأة التي تكون في عدة الوفاء أو عدة الطلاق لا يجوز الزواج منها، جاهل بأصل الحكم. وتارة يكون جهل بالموضوع، هو يعلم بأن المرأة التي تكون في عدة الطلاق أو في عدة الوفاة لا يجوز الزواج منها، ولكن هو لا يعرف بأن هذه في أثناء العدة أو ليس في أثناء العدة. فإذا وقع منه هذا الأمر اشتباها جهلا بالموضوع أو الحكم فلا يقام عليه الحد. فلذلك القاعدة قالت الحدود تدرأ بالشبهات. كذلك في مسألة القتل، فيما لو اعتقد شخص بأن هذا الشخص زيد هو قاتل أبيه فقتله، فتبين مو هو قاتل أبيه وإنما واحد يشبهه، فبالتالي الحد يدرى عنه. كلامنا ليس في الدية بأنه إذن يستحق الدية، لا، احنا مو كلامنا في الدية وعدم الدية، وإنما في إقامة الحدود. الدية لها عنوان آخر. ففي هذه الحالة تسقط الحدود كما أخبر بذلك، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه. فنقرأ معنى القاعدة ثم ننتقل بعد ذلك إلى المدارك. قال الحدود تدرأ بالشبهات. المعنى معنى القاعدة هو عدم إقامة الحد على العمل الجنائي الذي يقع اشتباها. فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم، كما هو الحال في القتل عن شبهة وغير ذلك من الشبهات، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه ضرورة سقوط كل حد بها أي الشبهة. ذكر هذا الكلام في جواهر الكلام في المجلد 41 صفحة 482. نجي إلى المطلب الثاني، المحور الثاني، وهي المدارك التي استدل بها المصنف على هذه القاعدة. المصنف سوف يستدل بأربعة مدارك. المدرك الأول هو عبارة عن روايات، والمدرك الثاني عبر عنه بانتفاء الموضوع وسوف يتضح ما هو المراد من انتفاء الموضوع، والمدرك الثالث عبر عنه المصنف بالمساهلة وسوف يأتي الحديث عن المساهلة وبيانها، والمدرك الرابع كما هو معروف على المصنف التسالم. فالآن نجي لبيان كل مدرك من هذه المدارك. نجي إلى المدرك الأول. المدرك الأول هو عبارة عن الروايات. طبعا عندنا روايتين. الرواية الأولى هو النبوي المشهور الذي يدل بتمامه وكماله على القاعدة. النبوي المشهور القائل: ادرأ الحدود بالشبهات. فهذا النبوي المشهور يتطابق مع القاعدة بتمامه وكماله، فلا كلام ولا إشكال في دلالته. من ناحية الدلالة من ناقش في دلالته؟ الدلالة تامة، ولكن إذا أردنا أن نناقش فيمكن النقاش في هذا النبوي من حيث السند. الإشكال، كل الإشكال في سنده. ليش؟ أولا لأن هذا النبوي مرسل، والمرسل لا يعتمد عليه. إن قلت صحيح هو مرسل، ولكن ذكر في غير واحد من كتب الأحاديث، هذا أولا. وثانيا أصلا مدلول هذا النبوي هو مفتى به عند الفقهاء، فبالتالي يمكن الاعتماد عليه ويمكن أن نتجاوز عن مشكلة الإرسال. أولا احنا ما عندنا قاعدة بأن كل حديث يذكر في كتب الأحاديث فهذا يكون تام السند، هذا أول كلام أصلا. وثانيا مدلول مفتى به عند الفقهاء، فأولا يحتمل أن الفقهاء استدلوا بدليل آخر على المدعى وهي القاعدة. منو يقول بأنهم استدلوا بهذا النبوي المشهور؟ راح تجينا هذا بعد قليل. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق، لعلهم استندوا إلى صحيحة الحلبي المروية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. منو يقول بأنهم استدلوا إلى هذا النبوي المشهور المرسل؟ فبأنه كل هذا ما يرفع عنا الإشكال السندي ولا ينجبر الإرسال عما هو عليه التحقيق بأن الشهرة جابرة لضعف، هذا تقدمت أكثر من مرة. إذن المدرك الأول النبوي المشهور لا يمكن الاعتماد عليه في المدعاة. الآن نجي إلى الرواية الثانية التي ذكرت في هذا المجال وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. شنو هاي الرواية؟ خلنا نقرأها. الرواية: في امرأة تزوجت ولها زوج. امرأة تزوجت ولها زوج، فقالت ترجم المرأة. دلت هذه الرواية على أن الرجم على المرأة فقط لأنها كانت عالمة وليس على الزوج. ليش الزوج لم يقام عليه الحد؟ لجهله بالموضوع، حسب مفروض السؤال بأن مفروض السؤال بأن الرجل كان جاهلا والمرأة كانت عالمة، فإذا كان جاهلا عن جهل وشبهة فيرفع عنه الحد، والمرأة تستحق الحد لأنها كانت عالمة. فإذا هذه الصحيحة يمكن أن تكون مدركا على المدعى، أي الحدود تدرأ بالشبهات. هذا بالنسبة إلى المدرك الأول بتمامه وكماله. نجي إلى المدرك الثاني اللي عبر عنه المصنف انتفاء الموضوع. احنا اولا خلينا نشوف شنو موضوع الحد حتى نجي نقول هذا منتفي الموضوع. وبما ان الاحكام تابعه لموضوعاتها عدما ووجودا، وجودا وعدما، فاذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، بعد تكون سالبه انتفاء الموضوع. إجا وش قالوا الفقهاء؟ قالوا موضوع الحد هو وقوع العمل من الفاعل عمدا، وقوع العمل من الفاعل عالما عامدا. فنجي إذا لم يقع الفعل من العالم، إذا لم يقع الفعل العمل من الفاعل على نحو العمد وإنما على نحو الاشتباه، فلا يمكن أن يقام عليه الحد. ليش؟ لأن موضوع الحدود هو العالم، صدور العمل من الفاعل عمدا. فإذا لم يصدر الفعل من العالم عمدا فيكون سالبا بانتفاء الموضوع. فقال انتفاء الموضوع، إن موضوع الحد هو وقوع العمل من الفاعل عمدا، فإذا لم يكن الأمر كذلك وصدر العمل من الفاعل اشتباها لا يتحقق الموضوع للحد، فتكون القضية أي إقامة الحد من باب السالبة بانتفاء الموضوع. هذا بالنسبة إلى المدرك الثاني، فمتى ما تحقق الموضوع تحقق الحكم، ومتى ما انتفى الموضوع انتفى الحكم. المدرك الثالث الذي استند إليه المصنف، قال المساهلة. شنو المساهلة؟ منين هاي؟ قال المساهلة هاي ماخذينها من النبوي المعروف. خب شنو هذا النبوي المعروف؟ بعثت بالحنفية السهلة السمحة، النبي صلى الله عليه وآله يقول بعثت بالحنفية السهلة السمحة. فالسعي في التسهيلات للعباد بالنسبة لمختلف المجالات خاصة في إجراء الحدود، فيسعى أن تدرأ الحدود بأدنى شبهة. ليش؟ للبناء على المسامحة. النبي هو يقول أنا بعثت بالحنفية السهلة السامحة، بمجرد أن وجدت شبهة في المقام فيرفع عنه الحد، يرفع عنه من يا باب، من باب التسهيل، من باب المسامحة مع وجود الشبهة. واضح إن شاء الله؟ مع وجود الشبهة. ولكن يمكن أن يقال، يمكن أن يقال بأن هذا المدرك يرجع إلى المدرك الثاني وليس إلى المدرك الأول، لأن المدرك الأول هو وقوع المدرك نعم المدرك الثاني، هذا الثالث يمكن أرجع على المدرك الثاني. ليش أرجع على المدرك الثاني؟ لأن بمجرد تحقق الجهالة راح يرتفع الموضوع، موضوع الحكم. على أي حال، فصاحب الجواهر هم نقل كلام قال بأنه لا يثبت الحد بشهادة النساء بامتناع الحدود على التخفيف ودرئها بالشبهات. فقال المساهلة على أساس النبوي المعروف، بعدت بالحنفية السهلة السمحة، كان السعي في التسهيلات للعباد بالنسبة إلى مختلف المجالات خاصة في إجراء الحدود، فيسعى أن تدرأ الحدود بأدنى شبهة للبناء على المسامحة، كما قال المحقق صاحب الجواهر لا يثبت الحد بشهادة النساء بابتناء الحدود على التخفيف ودرئها بالشبهات. واضح إن شاء الله. ثم المصنف إجا جاب كلام، قال بأن الشبهة بذاتها، الشبهة بذاتها مجرد الشبهة لا يوجب سقوط الحد. ليش؟ قال لأن لابد أن تكون الشبهة ناتجة عن الجهل بالواقع. يعني شنو؟ يعني مقرونة باعتقاد جواز العمل وبعد ذلك يدرى الحد بها. يعني من أجي أنا مثلا أجي أفرض شخص، ليش نمثل، أفرض شخص جاء فتزوج بامرأة يكون يجهل بالواقع بأن هذه المرأة غير متزوجة، يعتقد بأنه هذا العمل الذي قام به جائز. وهذا الكلام اللي أشار إلى المصنف هذا ينقل عن أستاذ السيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث قال السيد الخوئي: المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد في الوطء بالشبهة هو الجهل عن قصور أو عن تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطء. يعني أنا جازم بأن هذا العمل الذي أقوم به حلالا، قد يكون عندي جهل في بعض المقدمات لكن عندي جزم. فإذا متى تدرى، متى يسقط الحق؟ يسقط الحق عندما يكون الفاعل جاهلا بالواقع. أما الشخص الذي يكون جاهلا بالحكم عن تقصير وملتفتا إلى جهله، يعني هو مقصر شك وملتفت إلى جهله حال العلم، يعني أنا ما أدري هاي صحيح مو صحيح، هذا الجهل عن تقصير، زين حال العمل حكم عليه بالزنا وثبت الحائط في هذه الحالة، فالجاهل بالحكم عن تقصير وكان ملتفت، يعني حين العمل كان شاكا، هو هذا عن تقصير، حين العمل كان شاكا يثبت عليه الحد في الزنا. المدرك الرابع قال: التسالم، قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه عندهم، أي عند الفقهاء، كما قال المحقق صاحب الجواهر في حد السرقة: لا خلاف ولا إشكال في درئه، أي حد السرقة بالشبهة كغيره من الحدود، فالأمر متسالم عليه. إذن المصنف عنده أربعة مدارك. مدرك الأول روايات ناقشنا في رواية والثانية كانت صحيحة. مدرك الثاني هو انتفاء الموضوع. المدرك الثالث المساهلة، وقلنا يمكن، نحن لا نجزم بضرس قاطع بأن المدرك الثالث الذي أفرده المصنف يعود إلى المدرك الثاني. والمدرك الرابع هو التسالم على مدلول القاعدة، التسالم بين الفقهاء على مدلول هذه القاعدة. الآن المصنف يتكلم وين؟ يتكلم في فروع هذه القاعدة، فقال فرعان: الأول، قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في السرقة: فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع، يعني لم تقطع يده للشبهة. يجي واحد توهم بأن هذه الحاجة هذه ملك له، ثم بعد ذلك تبين بأنها ليست ملك له وإنما ملك لغيره، وهذا التوهم سناتج عن لعله قصور في المقدمات، قصور أو تقصير في المقدمات، ففي هذه الحالة يا لا يقام عليه حد السرقة، والأمر كما أفاد. الثاني، ويسقط الحد بادعاء الزوجية ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينة. لا يجي واحد يريدون يقيمون انتزع، لا كلهم زوجتي، هذا ما دام ادعى الزوجية فادعاء الزوجية كافي بحد ذاته، لأن هي تحت يده، تحت يده في بيته، خلينا نعبر عنه، يحتاج إلى مدعي بينة؟ لا يحتاج إلى مدعي بينة ولا يمين. ما وكذلك يسقط الحاد بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي. زين، يعني يدعي هذا الشخص بأنه مشتبه، فيقول يا ترى أنا مشتبه، أنا مشتبه. يدعي أيضا، عندما يدعي بأن ترى أنا هذا الفعل الذي قمت به ناتج عن اشتباه، فيسقط عنه الحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله في يوم غد نتكلم عن قاعدة الحق لمن سبق.